بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من إخوانكم أهل السنة والجماعة من مديرية لودر منطقة دثينة قرية نوبة آل يزيد، يقدمونها إلى فضيلة شيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وهي كالآتي: السؤال الأول، امرأة حملت 3 مرات وكانت الولادة عبر العمليات القيصرية، وأكد الأطباء عدم الحمل مرة أخرى وأنه سيؤذي صحتها، فهل لها أن تستأصل الرحم مع العلم أن الأدوية الأخرى تؤذيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعم، يقرر الأطباء مثل هذه التقريرات أنها إذا حملت بعد كذا وكذا من العمليات القيصرية أنها تتضرر أو ربما تموت، لكون موطن العملية صار ركيكا، وهذا فيه نظر لاختلاف أحوال النساء صحة وضعفا ونشاطا وغير ذلك، فإن من النساء من تكون عندها قوة ولها تغذية طيبة، فقد يجعل الله عز وجل إذا تمادى الحمل اتسع بين الحمل والآخر، كأن يكون بين الحمل مثلا في خلال السنتين أو 3 تحمل بواحد بعد أن تقوى العملية بعد 3 سنين ونحو ذلك، وهكذا بعده وهكذا بعده، بعد مدة تقوى العملية فتحمل. فقد جرب هذا من بعض النساء أنها إلى 4 و5 فيما ذكر، وعلى هذا فلا ننصح باستئصال الرحم في مثل الحالة المذكورة، ولها أن تستعمل في الحالة التي ذكر خشية وقوع الحمل شيئا من ذلك يمنع عنها الحمل مدة تقويها عليه، مدة تقويها عليه حتى يحصل لها النشاط الجسمي وتشعر أن العملية قوية ولها أن تحمل بعد ذلك. هناك ما يسمى بالربط، أظن أن هذا أهون من استئصال الرحم، لا سيما وهي لو أن الله قدر شفاءها لندمت، وندم زوجها على ما حصل من استئصال الرحم وعلى ترك ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى حتى يسر الله الولد الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا يدري العبد أين ولده الصالح، أمن تقدم منهم أو من تأخر، والعلم لله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فما تدري من الذي ينفعك الله به، أهو هذا الموجود أو غيره، ثم تؤجر على تربية الأبناء وعلى الصبر عليهم وعلى الإحسان إليهم، وعلى كذلك أيضا تربية ماذا تعليمهم، وأدلة فضل ذلك كثيرة.
حفظكم الله. السؤال الثاني يتكون من عدة فقر. يقول: أب يصلي بعض الصلوات ويترك بعضا، فهل هذا يدخل في حديث من ترك الصلاة فقد كفر؟
الذي يصلي بعض الصلوات ويترك بعضا، نعم، العهد الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. لاحظ معي أيضا حديث: من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن الإخلال بها بواحدة منها إخلال بها، وأنه لو صلى الأربع صلوات في أوقاتها وترك صلاة واحدة ما كان مسلما، تعمد ترك صلاة واحدة ما كان مسلما. لهذا من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حفاظا على أداء الصلاة.
وهل يجوز للولد أن يقول لأمه فارقه؟
على هذا الحال، كونه لا يصلي بعض الصلوات إن كانت من المصلين، لا يجوز لها البقاء مع من لا يصلي. قال الله سبحانه وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، في سياق ذكر الكافرين المشركين، وتارك الصلاة كافر، سواء تركها كلها أو ترك بعضها لا فرق. ونعم أيضا أنها إن رأت منه عدم إقامة الدين وتركته لله، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ونصحه لأبيه ونصحه لأمه أمر واجب، فإن رأى أنه ليس على ما يقيم شرع الله، وأنه ممكن يسر الله لها بمن يقيم شرع الله أو تبقى عند ولدها على غير ذلك الحال، فنصحها بذلك تقربا إلى الله، لا يكون عقوقا، ما يكون ذلك عقوقا في حقه.
وهل إذا صلى صلاة ثم مات بعدها مباشرة هل يصلى عليه؟
نعم، إذا صلى مثلا المغرب ثم بعد صلاة المغرب مات فإنه يصلى عليه. كيف هذا؟ لأننا لم نطلع على ما في قلبه، أكانت هذه الصلاة له نية أن يداوم على الصلاة بعدها، وأنها مات وأنه مات على خاتمة حسنة ختم له بعمل صالح، أو أنه له نية أنه يصليها ويترك، ما عندنا. فالأصل أنه مات على صلاة، وما دام كذلك فيصلى عليه ويحكم له بالإسلام على ظاهره، فيورث، يرثه ورثته المسلمون، وينطبق عليه ما ينطبق على المسلمين في مثل هذا الحال. لنا ما ظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: كان الناس يأخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر غير ذلك لم نأمنه ونقبله إن قال سريرة حسنة، فهذا مقبول في مثل هذا الحال وقبلناه لظاهر عمله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: هل الكرامات خاصة بأهل الحق أم هي لهم ولغيرهم؟
لا يصح أن يقال إن الله يكرم أعداءه، لا يجوز، لقول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم، ولقول الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، ولقول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإنما تكون الكرامة بدوام الاستقامة، هذه أعظم كرامة. أما أن تقول إن هذا الكافر مكرم أكرمه الله، هذا لا يجوز، أو هذا المنافق أكرمه الله، هذا لا يجوز، بل أهانه الله. وتأمل معي قول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية. وفي الصحيح أعني البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذه إهانة. وقول الله سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. لاحظ كلمة بما عصوا، لعنهم الله بمعاصيهم وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقول الله سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقول الله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وفي الصحيح: إذا عمل الكافر عملا يعني صالحا من جنس ما يكون صالحا فيما إذا كان مسلما يطعم به من الدنيا طعمة من الدنيا، لا يكون هذا مكرما أبدا. الكافر الفاجر الضال ليس مكرما من ربه، بل مهان بقدر ذنبه، بقدر ما عنده من المخالفات الشرعية والمحدثات البدعية والأهواء الضليلة المضلة، فإن الله لا يكرمه على قدر ما عنده من المخالفات، وإنما يكرم الله عز وجل أولياءه ويهين الله عز وجل أعداءه. وهذه سنته الجارية في خلقه، سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: شاب تربى مع عمه في بيته وليس له بيت ولا أب ولا إخوان، ثم رضع من ابنة عمه وهو فوق سن البلوغ من أجل أن تكون بنات عمه محرما له، ثم تزوج بعد أن رضع منها بفترة قصيرة فصار عنده بيت منفرد، هل الرضاعة صحيحة؟ وهل يدخل في قصة سالم مولى أبي حذيفة؟
فيه حالات يعني فيها بلوى كاللقطاء مثلا، اللقيط يكون في بيت، فإن بلغ صار من رباه من النساء، ومن يظن أنهن أخواته أو أنها أمه كلهن أجنبيات ما يصلح لقاؤه بهن. ففي مثل هذه الحالة إذا حصل العمل بما جاء في حديث سالم مولى أبي حذيفة: رعيه يا سهلة تحرمي عليه، واستمر الأمر على ذلك، فإنها حالة تجري مجرى ذلك الدليل وليس على إطلاقه. والصحيح في المسألة أن الرضاع الكبير غير محرم لأدلة الرضاع دون الفطام وبدون الحولين، ولكن تلك الحالة يجري مجراها ما كان من بابها كما هو الحال المذكور. حتى وأن تزوج وقد رضع من تلك المرأة رضعات يعني مشبعات، 5 رضعات مشبعات، فلا تزال له الحرمة حتى وإن كان كبيرا في مثل ذلك الحال ورضع منها، يرجع أنها الحرمة لا زالت متفشية بينه وبينها، وتجتنب الريبة حتى وإن كانت حرمة وخشية الريبة يجتنب منها وتجتنب منها.
حفظكم الله. السؤال الخامس: رجل أحرم للحج متمتعا لنفسه ثم أدى العمرة وبعد ذلك أراد أن يجعل الحج لشخص آخر، هل له ذلك؟ وماذا عليه إن أراد ذلك؟
إذا تمر لنفسه وكان قد حج عن نفسه وأراد أن يحج عن غيره فإنه له ذلك، له ذلك ما دام قد أدى فريضة الله التي عليه. يا رسول الله، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو ابن أخ لي. الألفاظ متعددة، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. كونه عقد الحج وأحرم عن نفسه ونواه ثم بعد العمرة، يعني بعد أن تحلل منها عقد نية الحج، يعني ماذا، وغير نية الحج عن ذلك الذي أراد، لا يدل على انصرام الحج وأنه قد أبطله، بل يصح الحج عن غيره. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فتصير عمرة له صحيحة وتصير حجة لمن نوى الحج له صحيحا، يصير الحج لمن نوى الحج له مفردا لا متمتعا.
جزاك الله خيرا. السؤال السادس: شخص يريد شراء بضاعة وليس عنده مال، فقال له رجل اذهب وخذ ما شئت وأنا أشتريها لك وأقسطها عليك وأخذ منك مقابل ذلك، ما الحكم؟
إن اشتراها له تطوعا بلا زيادة ويقسطها عليه بلا زيادة ولا استفادة يؤجر إن شاء الله، تعاون البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. إنسان ما عنده الشيء الذي يريده سواء كان سيارة أو مضخة أو دون ذلك أو على من ذلك مما يتعامل مما يحتاجه الناس، واحتاج هذا الشيء وذهب إلى من له قدرة أن يشتريه له وقال اذهب اشتريها انتقي ما أردت وليكن علي عند التاجر عند هذا يعني صاحب السلعة وأقسطها عليك تدافعني فيها، هذا فعل خير لكن بدون زيادة بدون أرباح. أما إذا اشتراها له وباسمه باسم المشتري ويريد من وراء ذلك أرباحا فهو ربا، عين الربا، عين الربا، بدلا من أن يعطيه نقودا ويقول اذهب بهذا المليون اشتري حاجتك وأدي إلي بعد ذلك مليون ومئة مثلا، أو عساه يقول مليون وريال، ما هو مليون ومئة، بعد اشترط عليك زيادة ريال واحد، فإن هذا عين الربا، ويحتال عليه من جانب آخر أنه يشتري السلعة ويزيد عليه في ثمنها، هذه كحيلة اليهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، حديث حسن. واليهود كانوا يضعون الشباك في يوم السبت يسحبونها يوم الأحد، ولعنهم الله من أجل هذا الاحتيال على شرعه والاحتيال على المحرمات، فوجب علينا اجتناب التشبه بهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، هذا. والتعامل بهذه الصورة المذكورة التي احتيال على الربا فاشل الآن في البلاد اليمنية وفي كثير من البلدان، نسأل الله السلام والعافية، وجب على المسلمين اجتناب ذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع يقول: هل يصح أن يقال لإخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أن إنهم عصاة؟
عصاة في حين اقترفوا تلك المعاصي ثم تابوا رحمة الله عليهم، عصاة في حين اقترافهم لتلك المعاصي، نعم، فإنهم في ذلك الحال عصوا والدهم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، وهم يبيتون أنهم ليسوا ناصحين له، وهذه خدعة خيانة، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وهم عازمون على قتله، وهذا من النظير الأولى. وهكذا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، وألقوه في غيابة الجب. وهكذا وجاءوا على قميصه بدم، قال الله كذب، الله قد أكذبهم بهذا الدم الذي حصل أنه كذب، نعم. وقال أبوهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وهذا من تسويلات الأنفس، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهكذا صار بكاءهم ذلك يضرب به المثل، وجاءوا أباهم عشاء يبكون يقتلون نفسا حرمها الله يحاولون قتلها ويرجمون به في البير. نعم نبيا من أنبياء الله، لا لمجرد شيء إلا الحسد، لأنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح، إن أبانا لفي ضلال مبين. حكموا على أبيهم بالضلال، وهو نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. عقوق حكم على أبيهم بالضلال ومحاولة معاصي كثيرة. نعم وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وهذا صدق ولا كذب؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إلى آخر تلك الأخطاء التي جمعها شيخ الإسلام رحمه الله وأبان عدم نبوتهم، وهذا هو الصحيح الواضح. فإن الأنبياء معصومون عن أدنى من ذلك، أدنى من هذه الأمور التي ارتكبها هؤلاء، ونقلها واستفاد من هذا البحث السيوطي في رسالة دفع التعسف عن إخوة يوسف وأبانا أنهم عصوا الله، ثم بعد ذلك تابوا، حصلت منهم توبة وعفى عنهم أخوهم. نعم قالوا ليوسف، يعني بعد أن قالوا تالله لقد عثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ذهبوا بقميص هذا إلى يعني إلى آخر القصة، ألقوه على وجه أبي يأتي بصير وأتوني بأهلكم أجمعين. وخاص أخوهم الأكبر أيضا كان عنده من التوبة عظيم التوبة. نعم الحاصل من ذلك أنهم عصوا الله، والحامل لهم على هذا المعاصي جميعا هو الحسد. إيه والله إنه الحسد، قتل النفس حرمها الله، محاولة قتل، وبيع حر أيضا شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال ابن كثير في بعض تفسير أهل العلم أن الضمير في شروه يعود إلى أخوته أيضا، أن بعضهم باعه. هذا هو بارك الله فيكم، لم يكونوا أنبياء وحصلت منهم معاصي وتاب الله عليهم فيما ظاهر آخر القصة، وعفى عنهم أخوهم كما ذكر من الأدلة، ونسأل الله أن يرحم الجميع برحمته.
جزاك الله خيرا. السؤال التاسع، هل تثبت لله صفة الساق وكيف يرد على من ينكرها؟
يرد على من ينكرها أنه ضال. الساق هي صفة ثابتة بالسنة، ثابتة يكشف عن ساقه الرحمن، عن ساقه ثابتة. نعم الساق صفة الساق لله سبحانه ثابتة، ليس كمثله شيء، وهو سميع البصير.
في هذا البحث قال صفة من صفات الذات الخبرية ثابتة لله تعالى وكتاب السنة الصحيح السنة، وذكر الحديث، وذكر نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله حديث أبي سعيد فيكشف عن ساقه أي الله سبحانه فيسجد له كل مؤمن، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. الكلام أدلة ذلك كثيرة، يعني بغض النظر عن الاستدلال بقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، منهم من يقول عن شدة، يعني هل هذا دليل على إثبات الساق لله عز وجل؟ فيه خلاف، لكن السنة تثبت هذا، فصفة الساق لله ثابتة يقينا. وإنما التنازع في مدلول الآية، هل دلت الآية على إثبات صفة الله عز وجل، هذه الصفة لله عز وجل، أم أنها أثبتتها السنة فقط؟ نعم الأخ أتى بالصواعق المرسلة المجلد الأول صفحة 91 من هذه الطبعة المحققة، طبع مكتبة الرشد. قال والصحابة متنازعون في تفسير الآية، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليد والأصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما
أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا إلى آخره، إلى آخر ما تقدم.
السؤال العاشر: هل الأفضل في صلاة الوتر أن تكون بعد صلاة العشاء مباشرة أم بعد الأذان الأول؟ وما هي نصيحتكم لمن يتهاون فيها؟
لا ينبغي التهاون بصلاة الوتر، حتى إن الإمام أحمد من فتاويه أنه محروم العدالة الذي يترك صلاة الوتر، هذا أمر وقد حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوتروا يا أهل القرآن. لا، الأفضل أن تكون في الثلث الأخير من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طمع أن يقوم من آخر الليل فذلك أفضل. نعم، من طمع أن يقوم من ذلك من آخر الليل فذلك أفضل، حديث زيد. فمن لم يطمع صلى من أول الليل، ومن طمع ذلك أفضل، والحديث نص على الأفضلية. وأبو هريرة رضي الله عنه أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، قال: أوصاني رسول خليلي بثلاث ركعات الضحى، أن أوتر قبل أن ينام، صيام ثلاثة من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر. قال أهل العلم: هذا في حق من له، هذا في حق من له أعمال يقوم بها علمية، كمن يحفظ أو يراجع، كما هو شأن أبي هريرة لتحمله العلم، فإنه لو أوتر قبل أن ينام ربما استعان بذلك ببعض الليل على السهر للعلم. ومعلوم من حال من ربما ينام وهو مرهق قد يفوته الوتر، فمن يخشى عليه أن يفوت الوتر أولى له أن يوتر قبل أن ينام، قبل أن ينام. ومن يطمع أن يقوم في آخر الليل الأفضل له أن يوتر في آخر الليل، ولا يلزم ذلك أن يكون ما هو إلا بعد الأذان الأخير، لا، ولو كان قبل ذلك الأذان يعني الأول الفجر. نعم،
جزاك الله خيرا. السؤال الحادي عشر: رجل مات وعليه كفارة قتل نفس بغير عمد، وصامت عنه ابنته وزوجته لكونه لم يصم عنه إخوته لأنهم كانوا مشغلين بالتخزين ومقصرين في العبادة، فهل هذا يصح؟
من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا صامت عنه ابنته وتعاونت معه زوجته أو بعض أقاربه أجزأ ذلك، والأجر لهم. وأولئك المشغولون بما ذكر مشغولون بما ذكر ما قاموا بما هو لازم عليهم في شأن وليهم، ففوتوا خيرا واستفاد الخير من قام به، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
حفظكم الله. السؤال الذي يليه يقول صاحبه: والدي تزوج في رمضان قبل ما يقارب 37 عام، وقام بإفطار رمضان دون جماع وهو جاهل بالحكم، فهل يلزمه قضاء ما أفطر علما أنه لا يستطيع الصيام؟
ما دام قد أفطره عمدا فإنه لا يقضى، إنما يقضي من أفطر لعذر كسفر أو مرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو ما كان من ذلك الأعذار، كما جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع ووضع شطر الصلاة عن المسافر. نعم، أما من تركه عمدا فلا يقضى، وعليه الاستكثار من النوافل يستعيض بذلك إن شاء الله ما كان قصر فيه من الفائض، كما دل على ذلك مدلول السنة النبوية.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: رجل صلى مع الإمام وفي الركعة الثانية شك هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، صلى مع الإمام وفي الركعة الثانية شك هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا عليه؟
إن كان عبارة عن مجرد وسواس لا يبالي به، فبعض الشكوك عبارة عن وساوس شيطانية، حتى إننا علمنا وتيقنا من كان يصلي بجانب يعني في بجانب الشخص ويكرر الفاتحة شاكا أنه ما قرأها، يقول هل شكرها ولا، فيقول الحمد الحمد الحمد، هكذا يكررها مرات، الحمد لله لله لله، وهو شاك هل نطق هذا الحرف أم لا، هل نطق هذا الكلمة أم لا. هذا مجرد شكوك وساوس في كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان، مبحث جيد في هذه المسألة يستفاد،
في الحذر من الوسواس ومن التشكك في بعض المسائل. وإن تيقن أنه ما قرأها فليعيد تلك الركعة وليسجد للسهو. نعم تلك الركعة بذاتها يعيد ركعة بعد أن يسلم الإمام يعيد ركعة ويسجد للسهو. قلنا ذلك مع عدم يعني ذكر الدليل مع مسألة خلافية وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا نفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحة الصلاة، وأي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة فهي خداج أي ناقصة، وإذا نقصت بطلت خاصة إذا كان نقصان في أركانها. دل هذا على بطلان الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب مع القدرة على ذلك، هذا هو الدليل على المسألة. وأما القول أنه إذا كان مأموما ولم يقرأها أو إذا يعني ماذا فاته سبقته ركعة ولم يقرأها أن يعتد بها فهو فيه نظر، وإن قال به جمهور العلماء.
جزاكم الله خيرا وحفظكم. السؤال الذي يليه يقول: بعض النساء تأتيها الدورة الشهرية لمدة أسبوع وأحيانا تزيد لمدة شهر، ماذا عليها؟ هل تصلي أم تترك الصلاة؟
المعلوم عند الفقهاء أن مدة شهر بعيدة، بل الذين يقولون إنها تحيض نصف شهر استدلوا بحديث شبه موضوع أنها تحيض نصف دهرها، وإذا كانت نصف شهر طاهرة نصف حائض هذا نصف عمرها، يعني في زمن الحيض يعتبر حيض نصف الدهر حيض. وهذا جاء في حديث الموضوع: ما زاد على أيام الحيض فهو دم فساد أو عرق أو ركضة شيطان، إلا إذا علم أنه حيض وتيقن من ذلك تأخذ حكم الحيض فيه طال زمنه أو قصر، حتى ولو بلغ إلى نصف الشهر. أما الشهر كاملا وهي في عادة هذا فيه نظر، هذا مرض، هذا ركضة شيطان، هذا غالبا استعمال أدوية بعض الأدوية وحبس الحيض عن المرأة، فبعضهن تحبس الحيض ببعض الحوابس من الحبوب وما إلى ذلك الموانع، ثم إذا انهمر عليها الحيض صار عبارة عن نزيف، هذا ما يصير حيض النزيف.
حفظكم الله. السؤال الذي يليه يقول: بعض الشباب تأثروا بمشاهدة لاعب الكرة من الكفار ويدخلون صورهم في جوالاتهم ويلبسون لبس ذلك اللاعب مع العلم أنهم يحبون الخير، ما توجيهكم لهم؟
أصلحهم الله يا أخي، والله الناس مشغولون، عوام الناس ربما مشغولون بما هو أبعد عن هذا. كثير منهم ممن له شؤون تهمه في أمور دين الله عز وجل، هؤلاء اللاعبون ناس فسقة قطع صلة، كثير منهم متشبهون بالكفار، والله يقول: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهؤلاء فرق وضيعوا أوقاتهم وقتلوها قتلا من أجل جمع الدنيا والحطام والتباهي والتفاخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما مثلهم يتباهى به ولا مثلهم يفرح به ولا مثلهم يفتخر به، بل يحزن على ما حصل لهم من الإضاعة. وقد أقاموا وزارات يا إخوان، والله تتعجب، وزارة الرياضة، وزارات للعب، وزارة اللعب، هذا يسمى وزارة اللاعبين، وزارة اللعب، وزارة اللعابين، وزارة الفرغ، وأموال تنفق عليها، وطيارات ورساء ورجال، حتى من النساء الآن في الآونة الأخيرة لعابات كرة، مرأة تلعب كرة. ومن عجائب التغريب هذا وتقليد الكفار، نسأل الله العافية، اجتنبوا هذا أصلحكم الله، هذا باب الضياع. قد سمعت الدليل في تحريم التشبه بأمثال هؤلاء، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالصالحين بالكرام فلا حد. تشبه يا أخي تشبه بهدي رسول الله، برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني من حيث هديه واتباعه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا أعظم أسوة حسنة ولا أحسن ولا أعظم من تأسيبه وأفضل من تأسيبه. وهكذا بالصالحين من حيث العلم والهدى وغير ذلك، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أما تشبه لك بالعصاة هذا غلط، وجب اجتنابه.
جزاكم الله خيرا. السؤال 16: هل هناك صفة من صفات الله تثبت بالإجماع فقط؟
لكنها في الحق توقيفية،
لنا بذا أدلة وفية، فهي توقيفية على الدليل. الصفات، الأسماء والصفات، أسماء الله وصفات الله يثبتها لنفسه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو يبينها عنه رسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإثم البغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لا ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله بغير علم وصفه أو تسميته بما لم يسم به نفسه وبما لم يسمه به رسول صلى الله عليه وسلم المبين عنه، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلا يجوز ذلك، ولا يقوم إجماع على غير دليل، لا في هذه المسألة ولا في غيرها، إذ أن الإجماع المنضبط أساسه الدليل، لأنه معصوم، إجماع الأمة معصوم عن الخطأ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الضلال أو الخطأ أيضا. لا تجتمع أمتي على ضلالة، الأمة ما هو 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000، إجماع الأمة، أمة المسلمين، علماء المسلمين. نعم، هكذا أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إجماعهم معصوم أن يجمعوا على غير دليل، والعصمة هي الدليل. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، قال: دعوني ما تركتكم، إنما كأهلك من كان قبلكم كثرة مسائل اختلافهم على أنبيائهم. فالعصمة الدليل، الكتاب والسنة الصحيحة. فدل هذا على أن الإجماع المنضبط لا يقوم إلا على دليل. أما أن يجمع الأمة على غير دليل هذا خطأ، ولا نعلم إجماعا منضبطا في صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله بغير دليل، بغير دليل. ولا هكذا إجماعا منضبطا في مسألة علمية بغير دليل، وإنما قد يكون الدليل في بعض المسائل إما ضعيف، وإما بعض الآثار مضمونها داخل تحت عموم الأدلة، فيجمعون على ما تضمنته، على ما كان من مضمون الأدلة، من مضمونها، من مجموعها، وإن لم يكن منصوصها بذاته صحيحا فليفهم هذا.
أثابكم الله. السؤال 17: هل لأهل السنة أن يحاضروا في بعض مساجد الحزبيين التي لا توجد عندهم مساجد سلفية؟
يا أخي، قد أغنى الله أهل السنة بمساجد كثيرة ولله الحمد، والأرض مسجد وطهور، جعلت الأرض مسجد وطهور. ففي بعض الأماكن ربما فيها مكان أمكنت صوفية وأمكنت روافض أمكنت كذا. نعم، وفيه يوجد بعض أهل السنة ولا يسمح لأهل السنة يحاضرون عندهم عند أولئك تلك المساجد، ينزلون في أي البرح في أي الأمكنة الطيبة وحاضروا يجتمع الناس. إن عشوا مساجد السنة، فإن عشتم مساجد السنة علما ودعوة ودروسا وتحفيظا وكذلك أيضا عبادة عمرتموها بطاعة الله، هذه بركة عظيمة والله. ومن أراد الخير وجده، كما قال معاذ إن رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما، أجلسوني فأجلسوه. قال: وأتي فلان وأتي فلان وأتي فلان وأتي فلان، أرشد أولئك الذين طلبوا منه الإرشاد إلى من يذهبون إلى العلم وأهله. الشاهد بارك الله فيكم، إذا انتعشت مساجد أهل السنة بالعلم وعرفها الناس بالعلم والهدى والثبات والخير وازدهرت به واستنارت به، من أراد الخير أتاها، وفي ذلك غنية عن مساجد الحزبيين ومساجد الصوفيين ومساجد الأشعريين ومساجد الرافضين ومساجد جميع المبطلين. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. هم بحاجة يهتفون لك: هتاف، تعال عندنا من أجل أنك تنعش أمكنتهم الفارغة. أرادوا الخير أتوه، وما فارقوه وما قلوه، ولكن يفارقون الخير يا إخوان، والله عجب أجاب، فارقونه ويزايلونه ويبتعدون عنه ويذمون أهله. ثم إذا فترت أماكنهم وازدهرت أماكن السنة قالوا: تعالوا معنا،
تعالوا معنا ليش تتركونا، أنتم فاصلتم، أنتم تركتم الخير فأباكم الناس، أنتم ابتعدتم عن الخير فكره الناس ما تسلكونه. والله أن الخير كله في السنة، وأن من ترك السنة وابتعد عنها ولو زمجر ولو أنفق الملايين ولو هملجت بهم البراذين أن ذل المعاصي في رقابهم. والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات مثلها ترهقهم ذلة. لا إله إلا الله ما أعظمها من بركة في السنة، وما أعظمها من سكينة تواضع، وما أعظمه من مسخ في البعد عنها ولو كانت تنفق عليهم الملايين. حاصل هذا، مجرب هذا، ماثل هذا، والواقع شاهد على ذلك، والله خير الشاهدين.
أثابكم الله وزادكم علما وفهما. سؤال 18: لماذا تحول الصراع الجاري حاليا إلى أبي حنيفة وغيره من المتقدمين؟
والله أبو حنيفة رحمه الله عالم، ومع ذلك تكلم عليه أئمة هدى، كتاب مصنف بن أبي شيبة زاخرا بالكلام عليه في آخره، فيه فيما يتعلق بذلك كلام مستقل جزء. سنة لعبد الله بن أحمد من أئمة الهدى، عبد الله بن أحمد، والكتاب معتمد عند أهل السنة. تاريخ الخطيب، صحيح البخاري كثيرا ما يعرض فيه على أبي حنيفة رحمه الله، لأنه كان عنده رأي، خاصة أهل الكوفة وأهل الحديث يبغضون أهل الرأي، وحصلت مخالفات من أهل الرأي كبيرة، وحصل إرجاء عند أبي حنيفة، إرجاء. ما أحد من محرري الفقهاء والعلماء ينكر ذلك، عنده إرجاء، والإرجاء بدعة، وتكلم فيها أهل العلم، حتى نقل أبو بكر بن أبي داود كما في ترجمة أبي حنيفة من الكامل بن عدي، قال الكلاء الوقيع في أبي حنيفة إجماعة العلماء، وذكر أنه تكلم عليه إمام خراسان المبارك، وإمام الكوفة سفيان الثوري، وإمام الشام الأوزاعي، وإمام المدينة مالك بن أنس، وإمام مصر ليث بن سعد، وإمام كذا وإمام كذا وإمام كذا، ومن معهم من أهل العلم. وعلى كل، ولو لم يكن إجماعة العلماء، حب أنه لم يكن إجماعة العلماء، لكن تكلموا فيه لأمور كثيرة، وصفه بتلك الأوصاف. وجاء بعض الناس لما تكلم شيخنا رحمه الله فيه ولم يأتي بما يخالف ما قالوا. وهذه المسألة التقيت فيها ببعض الدكاترة في حين رحلتنا دعوية إلى بريطانيا، والحق أن من التقيت به منهم يعني عندهم أدب جم، يعني في الحقيقة من خلال الخطاب وهكذا أقصد المحادثة. فكان مما تذكرناه قصة أبي حنيفة، كيف الشيخ يتكلم في أبي حنيفة وهو إمام. قلنا يا جماعة الشيخ ما تكلم فيه، الشيخ ناقل. وذكرت لهم ذلك البيت الذي يتمثل به الشيخ الألباني رحمه الله: غيري جنى وأنا المعاتب فيكم، فكأنني سبابة المتندمين. قلنا الشيخ ناقل، فلان يقول، وقد نقل هذا غير من الأئمة، ناقل لكلام العلماء. نعم، فقضية أبي حنيفة سواء أثارها من قبل أو من بعد حق فيها واضح، عالم من علماء المسلمين. نعم، وقعت منه زلات انتقدها عليه أهل العلم مع الترحم عليه ومع معرفة فضله وإنكار زلله وخطائه والتحذير مما وقع فيه ونقل كلام أهل العلم فيه، فهم أحرص على دين الله منا، لا سيما بما قالوه من الحق والتحذير من أهل الباطل من هذا الجانب وغيره. هذا حاصل وفقكم الله. وما علينا ممن يثير الزوابع من قرب أو من بعد، نحن نبين الحق في ذلك، ولا يضر من زوبع إلا نفسه. وإلهنا والحمد لله رب العالمين.